إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم العظيمة ومن غوائله الجسيمة التسرع في الفتوى. وكانت سجية السلف لخشيتهم الله تعالى وخوفهم منه أنهم لا يسارعون في ذلك الأمر، بل هم من أهل التوقي والحذر، ولهم في ذلك آثار كثيرة ودروب مستقيمة. قال القاسم: من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: يا أهل العراق، والله ما نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل، نوع من الجهل والخرق. قال: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. قوله رحمه الله: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض، ليس كذلك، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في المسند، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. التأني من الله والعجلة من الشيطان. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلما ألام على حبس الجواب. وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بذلك، لأن المستفتي إذا فعل ذلك لا يكون متوقيا في دينه، فيحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل والتسرع في الفتوى. يحرم التساهل في الفتوى ويحرم استفتاء من عرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأن السائل صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجبه، وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال إذا أعاده عليه، ومنها أن السائل لعله أهمل فيه أمرا يتغير الحكم به، فإذا أعاد المسألة ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا، ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير ذلك من الأمور التي لم تقع والتي لا يجب الجواب عنها. فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. قال: وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. ولعل أهم دافع للتسرع في الفتوى والخبط في بيداء الظنون بغير علم التزين بما ليس فيه، وأما من حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته فإنه لا يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وقوله رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه عمله الله بنقيض قصده، لما كان كذلك عمله الله تعالى بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. هذا. ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنه افتضح، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. أساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. كل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية، يجب ألا يؤدي ذلك كله إلى كتمان العلم، فإن كتمان العلم شديد الخطر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكذلك صححه الألباني. وهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في إطارها الشرعي، لأن الانحراف عن إحدى الجادتين اللتين أقام الله تبارك وتعالى الخلق عليها يؤدي إلى زيغ عظيم. فإن الله تبارك وتعالى أقام الناس على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة داعيان إلى التوازن في الأمور كلها، وهذه المسائل تشتبه على كثير من الخلق، فإن الصيانة تشتبه بالتكبر، وكذلك التواضع يشتبه بالمهانة والتذلل، وكذلك يكون الإنسان وسطا فيما يتعلق بالتسرع في الفتوى وفي القول على الله بلا علم، يكون وسطا بين هذا وبين كتمان العلم، فلا يكتم علما علمه الله تبارك وتعالى إياه، ولا يكون مسارعا في الفتوى ولا متهجما على ما لا يعلم، لأنه إن فعل ذلك كان آثما إثما عظيما، إذ يكون قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم. والدين يحض على هذا التوازن النفسي، وهو السواء النفسي الذي يسعى إليه كل موفق، والذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجادة. والثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: لا أنكح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن قولهم فأقروا، قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم على السواء النفسي وعلى هذا التوازن الشرعي، قال: وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء، ثم بين أن هذا كله من سنته، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يكون متوقيا للتسرع في الفتوى وللقول على الله بلا علم، ويكون متوقيا لكتمان العلم، فيكون على السواء في ذلك، آتيا بما كلفه الله تبارك وتعالى به، منتهيا عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. الآفة الأخيرة من آفات العلم التحاسد والحقد. قال بعضهم في تعريف الحسد: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. وقال طائفة من الناس: إن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هو البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود. وكثير من الناس لا يعرف معنى الحسد، فيكون حاسدا وهو يظن أنه خلو من هذه الرذيلة. الحسد أن تكره نعمة الله تبارك وتعالى على أخيك، لا أن تتمنى أن يكون لك مثل ذلك مع زوالها عنه، ولا أن تتمنى أن تزول عنه من غير أن يصير لك مثل ذلك، لا، هذا كله إنما هو إمعان في الحسد. ويكون المرء حاسدا إذا كره النعمة على أخيه، فبمجرد كراهة النعمة على أخيك تكون له حاسدا. إذا فتشت في هذا ونظرت فيه نظرا صحيحا، علمت أنه قل أن يخلو إنسان منه. كراهة النعمة على المحسود أو على المسلم أو على أخيك هذا حسد له. فالتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. وأما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أقطاره. يعني إذا غضب عند إساءة مسيء له ثم لم يستطع أن ينفذ غضبه، تحول هذا الغضب إلى حقد، فإذا احتقن باطنه بالحقد صيره الحقد إلى الحسد. فالحسد بين الرذيلتين، بين الغضب الذي يثمره وبين الحسد الذي ينتجه. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال، رجع الغضب إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى. فالحقد ثمرة الغضب، الحقد ثمرة الغضب. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال، رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أم يحسدون، يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة، وحسدوا أصحابه على الإيمان به. وقال قتادة: الناس في قوله تعالى أم يحسدون الناس، العرب حسدتهم اليهود على النبوة، وقال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيه. الحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. الحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما، يعني الحاسدة، أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. لأنك إن كرهت النعمة على أخيك فالله هو الذي أوصل النعمة إلى أخيك، فكأنك حرب لنعم الله تبارك وتعالى على خلقه، وما لك أنت؟ هو الذي ينعم، وهو الذي يعطي، وهو الذي يهب، وهو يفعل ما يشاء ويقسم بين خلقه ما يريد. فإذا كرهت النعمة واستثقلتها على أخيك أو سعيت في إزالة النعمة عنه فأنت عدو لنعم الله تبارك وتعالى على خلقه، محارب لما آتاهم من فضله. لمنصور الفقيه: ألا أقل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء، وأول ذنب عصي به الله في الأرض. فأما في السماء فحسدوا إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ولقد أحسن من قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال، حسد القطاة فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. وأما حالات الإنسان مع نعم الله تبارك وتعالى على غيره فهي فيما بينها العلماء على حالتين، لأنه لا حسد إلا على نعمة. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، فالحسد حده عندهم كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وأما الذي عليه المحققون فهو أن الحسد كراهة النعمة على أخيك، لا أن تزول ولا أن تأتي إليك ولا أن تصير إلى غيرك، ولكن بمجرد أن تكره النعمة على أخيك فقد حسدت. فالذي عليه المحققون أن الحسد هو كراهة النعمة على أخيه. فهذه هي الحالة الأولى: إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان، أن تكون له حاسدا، والحالة الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكن تشتهي لنفسك مثلها. هذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة. فأما الأول وهو الحسد فهو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد. وأما المنافسة فليست بحرام، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباح. والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة، والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها، كالعبدين في خدمة مولاهما، كل يريد أن يصل إلى رضاه، وكل يشفق أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. هذا كله محمود. ولكن المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر، لأن الفرق بينهما دقيق رقيق، وقد يلتبس الأمر على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم وهم يظنونها منافسة محمودة. وهذا واقع بكثرة، أن أكثرهم يتحاسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون، وإنما هم مسيئون في غاية الإساءة، لأنهم متحاسدون لا متنافسون. ويقول إنما أنافسه وأريد أن أسبقه في التحصيل، وأريد أن أعلو على غيري من الأقران بالقرب من الله تبارك وتعالى بتحصيل العلم والعمل به، وليس كذلك، وإنما هو حسد للأقران. فينبغي أن نميز بين هذه الأمور التي تشتبه، كما مر في كثير من تلك الأمور التي تتعلق بالكبر والصيانة، أن يكون الإنسان صينا لنفسه فيكون متكبرا وهو يدعي أنه يصون نفسه عما يشينها، وكذلك أن يكون ذليلا مهينا وهو يدعي أنه متواضع لله ثم لخلقه. ينبغي أن نميز بين هذه الأشياء، أن يكون ممسخا مقترا بخيلا وهو يدعي الاقتصاد، أو أن يكون مسرفا مبذرا وهو يدعي الكرم والجود. هنالك فوارق بين هذه المسائل التي تشتبه، وعلى الإنسان أن يحرر ذلك، وإلا كان مسيئا من حيث يظن بنفسه الإحسان. كذلك هنا، هنالك منافسة محمودة وحسد مذموم. قد يقع الإنسان فيما هو مذموم بزعم أنه يسارع إلى مرضات الرب تبارك وتعالى بمنافسة الخلق فيما يحبه الله ويرضاه، فلا بد أن نميز بين هذين الأمرين. الفرق بين المنافسة والحسد، المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأصلها أي أصل المنافسة من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما، فلم يظفر عمر بسبق أبي بكر أبدا، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، وقال والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. المتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، وشتان ما بين الحالين. فأما هذا ففي أسفل سافلين، وأما هذا ففي أعلى عليين، شتان ما بين المنافسة المحمودة والحسد المذموم، وقل من يميز بين هذين الأمرين، فيكون حاسدا حسد اليهود وهو يحسب أنه يسابق مسابقة الصحابة الميامين، لعدم تحرير هذا الموطن، فإنه دقيق جدا، لأنه من أعمال القلوب، إذ هو متعلق بالنية والقصد، وهذا أمر لا يحرر. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذا الأمر تحريرا صحيحا. الحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، لأنه إن لم يستطع أن يرقى إليه فإنه يتعلق بقدميه من أجل أن يجره إليه لكي يستوي في الانحطاط، حيث لم يستطع أن يرقى حتى يساويه في السمو، فهو لا يجاهد مسابقا من أجل أن يصل إليه، ولكن لعجزه وسوء نيته يمسك بقدميه يجره إليه من أجل أن يصل من فاته وسبقه إلى الحضيض الذي تردى هو فيه. وأما المنافسة فالمنافس ينافس غيره أن يعلو عليه، ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. أكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا حسد منافسة وغبطة، يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، بل الحق عند المحققين أنه أي الحسد مجرد كراهة النعمة على المحسود. وسببه أي سبب الحسد أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، أي أن الإنسان يترفع عن بني جنسه، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو أن يزول عنه مطلقا ليساويه هو. وصاحبه أي صاحب الحسد مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، فإن الإنسان قد يحب ويشتهي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإذا كان صالحا فإنه يكره حبه لهذه المنهيات، كذلك إذا وقع في نفسه حسد، وكما سيأتي في قول الصالحين: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فإذا وقع له شيء من ذلك فينبغي له أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله عز وجل، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته، وأما الحسد المذكور في الحديث المتفق على صحته الذي مر فهو الغبطة، وأطلق الحسد على الغبطة مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل مال غيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، يعني فيما ذكر من تلاوة القرآن والحكم والفتوى بمقتضى ذلك. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم العظيمة ومن غوائله الجسيمة التسرع في الفتوى، وكانت سجية السلف لخشيتهم الله تعالى وخوفهم منه أنهم لا يسارعون في ذلك الأمر، بل هم من أهل التوقي والحذر، ولهم في ذلك آثار كثيرة ودروب مستقيمة. قال القاسم: من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: يا أهل العراق، والله ما نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل، نوع من الجهل والخرق. قال: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. قوله رحمه الله: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض، ليس كذلك، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في المسند، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. التأني من الله والعجلة من الشيطان. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلما ألام على حبس الجواب. وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بذلك، لأن المستفتي إذا فعل ذلك لا يكون متوقيا في دينه، فيحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل والتسرع في الفتوى. يحرم التساهل في الفتوى ويحرم استفتاء من عرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأن السائل صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه وإلا لم يجبه، وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال إذا أعاده عليه، ومنها أن السائل لعله أهمل فيه أمرا يتغير الحكم به فإذا أعاد المسألة ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير ذلك من الأمور التي لم تقع والتي لا يجب الجواب عنها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. قال: وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. ولعل أهم دافع للتسرع في الفتوى والخبط في بيداء الظنون بغير علم التزين بما ليس فيه، وأما من حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته فإنه لا يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وقوله رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عامله الله بنقيض قصده. لما كان كذلك عامله الله تعالى بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. هذا ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنه افتضح فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله، وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. أساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. كل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية، يجب ألا يؤدي ذلك كله إلى كتمان العلم، فإن كتمان العلم شديد الخطر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكذلك صححه الألباني. وهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في إطارها الشرعي، لأن الانحراف عن إحدى الجادتين اللتين أقام الله تبارك وتعالى الخلق عليها يؤدي إلى زيغ عظيم. فإن الله تبارك وتعالى أقام الناس على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة داعيان إلى التوازن في الأمور كلها. وهذه المسائل تشتبه على كثير من الخلق، فإن الصيانة تشتبه بالتكبر، وكذلك التواضع يشتبه بالمهانة والتذلل، وكذلك يكون الإنسان وسطا فيما يتعلق بالتسرع في الفتوى وفي القول على الله بلا علم، يكون وسطا بين هذا وبين كتمان العلم، فلا يكتم علما علمه الله تبارك وتعالى إياه، ولا يكون مسارعا في الفتوى ولا متهدما على ما لا يعلم، لأنه إن فعل ذلك كان آثما إثما عظيما، إذ يكون قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم. والدين يحض على هذا التوازن النفسي، وهو السواء النفسي الذي يسعى إليه كل موفق، والذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجادة. والثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أنكح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن قولهم فأقروا، قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم على السواء النفسي وعلى هذا التوازن الشرعي، قال وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء، ثم بين أن هذا كله من سنته، قال من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يكون متوقيا للتسرع في الفتوى وللقول على الله بلا علم، ويكون متوقيا لكتمان العلم، فيكون على السواء في ذلك، آتيا بما كلفه الله تبارك وتعالى به، منتهيا عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. الآفة الأخيرة من آفات العلم التحاسد والحقد. قال بعضهم في تعريف الحسد إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. وقال طائفة من الناس إن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هو البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود. وكثير من الناس لا يعرف معنى الحسد، فيكون حاسدا وهو يظن أنه خلو من هذه الرذيلة. الحسد أن تكره نعمة الله تبارك وتعالى على أخيك، لا أن تتمنى أن يكون لك مثل ذلك مع زوالها عنه، ولا أن تتمنى أن تزول عنه من غير أن يصير لك مثل ذلك، لا، هذا كله إنما هو إمعان في الحسد. ويكون المرء حاسدا إذا كره النعمة على أخيه، فبمجرد كراهة النعمة على أخيك تكون له حاسدا. إذا فتشت في هذا ونظرت فيه نظرا صحيحا علمت أنه قل أن يقلو إنسان منه. كراهة النعمة على المحسود أو على المسلم أو على أخيك هذا حسد له. فالتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. وأما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أقطاره. يعني إذا غضب عند إساءة مسيء له ثم لم يستطع أن ينفذ غضبه تحول هذا الغضب إلى حقد، فإذا احتقن باطنه بالحقد صيره الحقد إلى الحسد. فالحسد بين الرذيلتين، بين الغضب الذي يثمره وبين الحسد الذي ينتجه. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع الغضب إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبقى. فالحقد ثمرة الغضب، الحقد ثمرة الغضب. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أم يحسدون يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة، وحسدوا أصحابه على الإيمان به. وقال قتادة: الناس في قوله تعالى أم يحسدون الناس العرب، حسدتهم اليهود على النبوة. وقال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيه. الحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. الحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما يعني الحاسد أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. لأنك إن كرهت النعمة على أخيك فالله هو الذي أوصل النعمة إلى أخيك، فكأنك حرب لنعم الله تبارك وتعالى على خلقه. وما لك أنت؟ هو الذي ينعم وهو الذي يعطي وهو الذي يهب، وهو يفعل ما يشاء ويقسم بين خلقه ما يريد. فإذا كرهت النعمة واستثقلتها على أخيك أو سعيت في إزالة النعمة عنه فأنت عدو لنعم الله تبارك وتعالى على خلقه، محارب لما آتاهم من فضله. لمنصور الفقيه: ألا أقل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به الله في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ولقد أحسن من قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال، حسد القطاط فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. وأما حالات الإنسان مع نعم الله تبارك وتعالى على غيره فهي فيما بينها العلماء على حالتين، لأنه لا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، فالحسد حده عندهم كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وأما الذي عليه المحققون فهو أن الحسد كراهة النعمة على أخيك، لا أن تزول ولا أن تأتي إليك ولا أن تصير إلى غيرك، ولكن بمجرد أن تكره النعمة على أخيك فقد حسدت. فالذي عليه المحققون أن الحسد هو كراهة النعمة على أخيك، فهذه هي الحالة الأولى. إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان، أن تكون له حاسدا، والحالة الثانية ألا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكن تشتهي لنفسك مثلها، هذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة. فأما الأول وهو الحسد فهو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد. وأما المنافسة فليست بحرام، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباح. والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة، والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها، كالعبدين في خدمة مولاهما، كل يريد أن يصل إلى رضاه، وكل يشفق أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. هذا كله محمود، ولكن المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر، لأن الفرق بينهما دقيق رقيق، وقد يلتبس الأمر على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم وهم يظنونها منافسة محمودة، وهذا واقع بكثرة، أن أكثرهم يتحاسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون، وإنما هم مسيئون في غاية الإساءة، لأنهم متحاسدون لا متنافسون، ويقول إنما أنافسه وأريد أن أسبقه في التحصيل، وأريد أن أعلو على غيري من الأقران بالقرب من الله تبارك وتعالى بتحصيل العلم والعمل به، وليس كذلك، وإنما هو حسد للأقران. فينبغي أن نميز بين هذه الأمور التي تشتبه، كما مر في كثير من تلك الأمور التي تتعلق بالكبر والصيانة، أن يكون الإنسان صينا لنفسه فيكون متكبرا وهو يدعي أنه يصون نفسه عما يشينها، وكذلك أن يكون ذليلا مهينا وهو يدعي أنه متواضع لله ثم لخلقه. ينبغي أن نميز بين هذه الأشياء، أن يكون ممسخا مقترا بخيلا وهو يدعي الاقتصاد، أو أن يكون مسرفا مبذرا وهو يدعي الكرم والجود. هنالك فوارق بين هذه المسائل التي تشتبه، وعلى الإنسان أن يحرر ذلك، وإلا كان مسيئا من حيث يظن بنفسه الإحسان. كذلك هنا هنالك منافسة محمودة وحسد مذموم، قد يقع الإنسان فيما هو مذموم بزعم أنه يسارع إلى مرضات الرب تبارك وتعالى بمنافسة الخلق فيما يحبه الله ويرضاه، فلا بد أن نميز بين هذين الأمرين. الفرق بين المنافسة والحسد، المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأصلها أي أصل المنافسة من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما، فلم يظفر عمر بسبق أبي بكر أبدا، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. المتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، وشتان ما بين الحالين، فأما هذا ففي أسفل سافلين، وأما هذا ففي أعلى عليين، شتان ما بين المنافسة المحمودة والحسد المذموم، وقل من يميز بين هذين الأمرين، فيكون حاسدا حسد اليهود وهو يحسب أنه يسابق مسابقة الصحابة الميامين، لعدم تحرير هذا الموطن، فإنه دقيق جدا، لأنه من أعمال القلوب، إذ هو متعلق بالنية والقصد، وهذا أمر لا يحرر، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذا الأمر تحريرا صحيحا. الحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، لأنه إن لم يستطع أن يرقى إليه فإنه يتعلق بقدميه من أجل أن يجره إليه لكي يستوي في الانحطاط، حيث لم يستطع أن يرقى حتى يساويه في السمو، فهو لا يجاهد مسابقا من أجل أن يصل إليه، ولكن لعجزه وسوء نيته يمسك بقدميه يجره إليه من أجل أن يصل من فاته وسبقه إلى الحضيض الذي تردى هو فيه. وأما المنافسة فالمنافس ينافس غيره أن يعلو عليه، ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. أكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا حسد منافسة وغبطة، يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم. بل الحق عند المحققين أنه أي الحسد مجرد كراهة النعمة على المحسود، وسببه أي سبب الحسد أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، أي أن الإنسان يترفع عن بني جنسه، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو أن يزول عنه مطلقا ليساويه هو. وصاحبه أي صاحب الحسد مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، فإن الإنسان قد يحب ويشتهي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإذا كان صالحا فإنه يكره حبه لهذه المنهيات، كذلك إذا وقع في نفسه حسد، وكما سيأتي في قول الصالحين ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فإذا وقع له شيء من ذلك فينبغي له أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله عز وجل، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث المتفق على صحته الذي مر فهو الغبطة، وأطلق الحسد على الغبطة مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل مال غيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، يعني فيما ذكر من تلاوة القرآن والحكم والفتوى بمقتضى ذلك. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.